جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الثالثة لشهر صفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجدداً أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في ذكرى الأربعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج الحسين والطالبين بثأره، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوار الحسين. جانب آخر من النظرية الإسلامية للاقتصاد، ما دام وصلنا إلى هذا الموصل من الخسارة أن نتخلى عن هذا الموضوع، نريد أن نصل بعد هذه الفترة من طرح هذا الموضوع أن نصل إلى نتيجة مفيدة لنا إن شاء الله تعالى. ثم بعد هذا البحث هناك نية إذا وفقنا الله أن نتعرض للنظرية السياسية للحكم في الإسلام. ما نريد أن نتحدث عنه في هذا الجانب هو التوازن الاجتماعي. حينما عالج الإسلام قضية التوازن الاجتماعي ليضع خطة في السياسة الاقتصادية، انطلق من حقيقتين: الحقيقة الأولى حقيقة كونية، والحقيقة الأخرى حقيقة مذهبية. أما المقصود بالحقيقة الكونية هو تفاوت بني الإنسان، فإن البشر يختلفون في خصائصهم وصفاتهم النفسية والفكرية والجسدية، يعني يختلف الناس في الصبر، في التحمل، في التضحية، في الشجاعة، في الأمل، يختلفون في الذكاء، بعض الناس أذكياء، بعض الناس متوسط الذكاء، وبعض الناس ضعيفي الذكاء، وفي القدرة يختلف الناس، في الإبداع يختلف الناس، في قوة العضلات، في القوة الجسدية يختلف الناس، في ثباتهم من الناحية العصبية يختلف الناس. إذن الشارع المقدس يلاحظ هذا الاختلاف التكويني. الله سبحانه وتعالى خلق الناس بهذا النحو من الاختلاف، ولا شك أن هذا الاختلاف يلقي بظلاله على ما يملكه الإنسان، على الغنى والفقر. يعني من عوامل الغنى أو من عوامل الفقر أو من عوامل التوسط في الحالة المعيشية هذا الاختلاف الواضح بين الناس. بعض الناس يمتاز بصفات تؤهله أن يكون غنياً، أن يحوز ثروة بحيث يصبح إنسان متميز في المجتمع من هذه الناحية. المنطلق الثاني والحقيقة الثانية التي ينطلق منها الإسلام في قضية التوازن، إيجاد التوازن في المجتمع من الناحية المعيشية ومن الناحية المالية، الحقيقة المذهبية. والمراد بالحقيقة المذهبية ما يرجع إلى ما ذكرناه في بداية هذا الموضوع، وهو المذهب الاقتصادي، القاعدة المذهبية للتوزيع، لتوزيع الثروة بين الناس. في نظر الإسلام أن العمل هو أساس الملكية، وهذا ما تحدثنا عنه مفصلا، وبقي شيء نرجع إليه إن شاء الله تعالى. قلنا من خلال ملاحظة التشريعات نجد أن الأساس في نظر الإسلام للتملك هو العمل، لا يوجد عندنا أساس آخر. يعني بعبارة أخرى، لا يمكن للإسلام أن يقر لأحد بملكية شيء من دون عمل، العمل هو الأساس. على سبيل المثال، ربما تستغربون، احنا ذكرنا بعض الأحكام فيما سبق، مثلا في الإجارة، ألم نكرر ونقول إذا أراد الإنسان أن يؤجر ما استأجره، أنت الآن استأجرت محل تجاري أو استأجرت منزلا أو مزرعة أرضا إلى آخره، وأردت أن تؤجر هذا الذي استأجرته لشخص آخر بأجرة أكثر من الأجرة اللي تدفعها للمالك، الشارع ماذا يقول؟ يقول غير جائز. ما لم تحدث شيئا في هذا الذي استأجرت هذا المحل، تحدث فيه شيئا، تصبغة مثلا، تضع فيه ديكور مثلا، غير ذلك من الأشياء، نعم لك حق أن تؤجر هذا المحل بأجرة أزيد من الأجرة اللي تدفعها للمالك. هذا ما هو تفسيره؟ تفسيره أن العمل هو الذي يعطي مبرر لأن تملك شيئا. أنت قبل لا تحدث فيه شيئا تريد تأجر بأكثر من أجرته، غير يأتيك ربح بلا عمل، يأتيك ربح بلا عمل. كذلك الشارع المقدس حينما حرم الربا في القرض، أنت إذا تقرض شخص وتأخذ عليه زيادة مقابل هذا الإقراض، يكون أنت اكتسبت شيئا بلا عمل، ولذلك حرم الشارع الربا في هذا الجانب. إذا أراد الإنسان مثلا أن يأخذ عملا بعنوان الإجارة مقاولة كخياطة وبناء وغير ذلك، وأردت تحول على شخص آخر، أنت بالأساس أنت الذي تعهدت أن تعمل تخيط أو تبني، لكن شفت أنه من الأصلح لك أن تحول على عامل مثلا ولو أجنبي بأقل، أنت أخذته على أنك تعمله وتخيطه أو تبنيه مثلا بألف، وحصلت عامل من هل يشتغلون مثلا بالكفالة يسوي لك بخمسمائة ريال، فتخلي الخمسمائة ريال في جيبك وتعطي الخمسمائة ريال لهذا العامل، فأنت الآن اكتسبت الخمسمائة ريال بلا عمل. هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز، وهذا موجود في فتاوى الفقهاء. كل هذه الأحكام وغيرها تدلل على أن الأساس في التملك ما هو؟ هو العمل. إذن هذا الأساس العمل يتفاوت بين الأفراد، قد يحصل العمل من شخص ولا يحصل من شخص آخر، أو أنه يحصل من الاثنين، ولكن العمل الذي يحصل من هذا الإنسان يختلف عن العمل الذي يحصل من هذا الإنسان. هذا يؤدي إلى الاختلاف في التملك في مقدار التملك، بالتالي يؤدي إلى الاختلاف في درجات الغنى أو في حصول الفقر. نتيجة الإيمان بهاتين الحقيقتين هو أن الشارع المقدس سمح وأقر بظهور التفاوت بين الأفراد في الثروة. إذن هذا التفاوت بين الأفراد أمر مشروع يقره الشارع المقدس اعتمادا على هاتين الحقيقتين: الأولى أن الناس يختلفون في صفاتهم، في ذكائهم، في قدرتهم البدنية، في تحملهم، في صبرهم، في جرأتهم، في شجاعتهم، كل هذه الأمور لها دخالة في وجود هذا التفاوت بين الناس في الغنى والفقر. العامل الثاني والحقيقة الثانية العمل، بما أن الشارع المقدس يرى أن الأساس في التملك هو العمل، فعلى أساس هذا يختلف الناس في الغنى والثروة نتيجة هذا العامل. إذن لا يرى الشارع خطرا على التوازن الاجتماعي انطلاقا من هذا التفاوت التكويني بين الناس والعامل الأساس في تملك الإنسان. إذن يخلص الإسلام من ذلك إلى القول بأن التوازن الاجتماعي هو التوازن بين أفراد المجتمع على مستوى المعيشة لا في مستوى الدخل. ومعنى التوازن في مستوى المعيشة أن يكون، يعني خل يكون هناك فارق في الداخل، لأن الناس يختلفون في صفاتهم، لأن الناس يختلفون في مقدار العمل، ولكن الشارع المقدس يهدف إلى التسوية في مستوى المعيشة. ماكو تنافي، الشارع يقر أن هناك اختلاف ولا بأس بهذا الاختلاف ولا يشكل خطرا على التوازن الاجتماعي. خل يكون هناك اختلاف في الداخل، لكن هناك اختلاف في المعيشة، لا يكون هناك فقراء وهناك أغنياء، ما يخالف، هذا له جهده وهذا له جهده، هذا له ذكاؤه وهذا له تحمله وهذا له صبره، ما في مشكلة. ولكن الشارع يسعى لأن يكون هناك توازن في المعيشة، لا يكون يبقى الإنسان هذا فقير وهذا غني، هذا مما لا يرضاه الشارع المقدس ويعتبره خطرا يهدد كيان المجتمع الإسلامي. أن يكون في المال، أن يكون المال موجودا لدى أفراد المجتمع متداولا بينهم إلى درجة تتيح لكل فرد العيش في مستوى العام، فليبقى واحد عند أموال طائلة ما شاء الله، لكن بقية الناس ليكون ينزلون عن المستوى العام اللي يعتبر مقبول. وجعل هذا هدف الشارع المقدس، الإسلام جعل هذا هدفا، يعني التوازن الاجتماعي المستوى العام للناس جميعا هدفا تسعى الدولة. ومرارا قلت حينما أعبر بالدولة يعني التي تمثل الشرعية الإسلامية التي يمثلها المعصوم ومن بعد المعصوم الأمناء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حكاما على المسلمين بالنحو الشرعي. فهذا هدف تسعى الدولة في حدود صلاحياتها إلى تحقيقه والوصول إليه بالطرق المشروعة. ولقد أقام الإسلام من ناحيته بالعمل لتحقيق هذا الهدف، أولا بضغط مستوى المعيشة من الأعلى بأن حرم الإسراف. هذا إحدى السبل، إحدى الوسائل التي استخدمها الشارع المقدس لإيجاد حالة التوازن لكي يعيش الناس بمستوى مقبول. جاء من الأعلى فحرم، ضغط المستوى المعيشي للإنسان. قد واحد يقول لماذا لا يتركني الشارع المقدس حرا في أن أتصرف في أموالي كيف أشاء كيف أشاء؟ هنا الشارع لا يجيز للإنسان، يحرم على الإنسان أن يتصرف هذا النحو من التصرف، فحرم الإسراف. لا يجوز للإنسان أن يسرف لا في الماء ولا في الأكل ولا في الشرب، في أي شيء يطلق عليه أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى يحتاجها الإنسان في هذه الحياة، لا يجوز للإنسان أن يسرف. أيضا ضغط الإسلام المستوى من الأسفل بالارتفاع بالأفراد الذين لهم مستوى أقل من العام، رفعهم إلى المستوى العام، هم أقل من المستوى العام من ناحية دخلهم، ضعيف كان يكون هذا الإنسان لا يستطيع أن يعمل أو أن عمله لا يوصله إلى المستوى العام، يعني دخله ضعيف. فعند الشارع المقدس بعض الإجراءات ترفع من مستوى هذا الشخص حتى يصل به إلى المستويات العامة. الذي يستند إليه لهذه الحقيقة جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلنقرأ هذه الرواية. ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بشأن تحديد مسؤولية الوالي في أموال الزكاة، هكذا يقول: إن الوالي يأخذ المال فيواجهه الوجهة الذي أو الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين، يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم. هذا من وظائف الوالي، أنه يأخذ هذا المال ويقسمه على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين، يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون، يعني يوصلهم إلى حد الغنى. متى؟ في هذه السنة، ثم ينظر بعد هذه السنة إذا بقوا بعد على هذا المستوى هم يدعمهم بلا ضيق ولا تقية. بلا ضيق، إذن هذا معيار أن يصل الإنسان إلى مستوى بحيث لا يشعر بالضيق، فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا. إذا ما تكفي الزكاة، ما تكفي هذه الموارد، فعلى الوالي أن يدفع من عنده لكي يوصل هؤلاء الفقراء إلى المستوى العام للناس. إذن تعميم الغناء هو هدف للإسلام، ومن وظائف الدولة ومن وظائف الوالي على المسلمين أن يقوم بهذا الدور. طيب، تحديد مفهوم الغناء يرجع إلى النصوص. ما المقصود بالغناء؟ عن أبي بصير أنه سأل الإمام الصادق، الإمام جعفر الصادق عليه السلام، عن رجل له 800 درهم وهو رجل خفاف لعله الخفاف المقصود به الذي يصلح الخف. وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال له الإمام: يا أبا محمد، أيربح من دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ فقال أبو بصير: نعم. فقال الإمام: إن كان يفضل من قوته مقدار نصف القوت فلا يأخذ من الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، وما أخذه منها فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس. لاحظ التعبير: حتى يلحقهم بالناس. إذن ما في مشكلة أن الإنسان هو يعمل عند مدخول، لكن هذا المدخول كلش ضعيف فيحتاج إلى أن يأخذ شيئا من الزكاة حتى يلحقه بالناس. إذن أن يصل الإنسان إلى المستوى العام للناس هذا هدف للإسلام، واضح؟ طيب، إذن كما وضع الإسلام مبدأ التوازن الاجتماعي وحدد مفهومه أنه لابد أن يصل الناس إلى مستوى عام، وإن كان الشارع المقدس لا يرى خطرا ولا يمانع في أن يختلف الناس في الداخل، تكفل بتوفير الإمكانات اللازمة للدولة من أجل تحقيق هذا الهدف، من أجل تحقيق هذا الهدف، يعني اتخذ إجراءات معينة الشارع المقدس من أجل الوصول إلى هذا الهدف. فعندنا ثلاث أمور لتحقيق هذا الهدف: أولا، فرض ضرائب ثابتة تؤخذ بصورة مستمرة. من هذه الضرائب الزكاة، من هذه الضرائب الخمس. هذه ضرائب ثابتة ولا مؤقتة؟ ثابتة بعد، في كل زمان وفي كل مكان. إذا توفرت الشرائط يجب على الإنسان أن يدفع من أمواله الزكاة. طبعا الزكاة لها موارد، ومن اللطيف كان أحد الأخوة قبل فترة يسألني يقول: ألا ترى أنه من التثقيل على المكلفين أنه في بعض الموارد هم يدفع الزكاة هم يدفع الخمس؟ يعني فرض عند الإنسان أغنى ويرعاها مثلا، هم يجب فيها إذا بلغت النصاب وتوفرت سائر الشرائط هم يجب فيها الزكاة، هم إذا حال عليها الحول يجب فيها ماذا؟ يجب فيها الخمس. هذا يقول مو ثقيل على الإنسان، هم يدفع خمس وهم يدفع زكاة؟ قلت له: إذا نظر الإنسان إلى الوضع المالي، إذا شايف أنه لا يوفي له معيشته، الشارع المقدس له تعامل خاص، يسقط الزكاة أو تسقط الزكاة، أو أن الخمس لا تتوفر شرائطه في بعض الحالات، أو أنه إذا توفرت شرائط الخمس والزكاة، يعني هناك بعض الروايات تشير إن شاء الله نستشهد بها أن الإنسان بالرغم أنه يجب عليه دفع الزكاة يجوز له أن يأخذ الزكاة، في نفس الوقت اللي هو يجب عليه أن يدفع الزكاة يجوز له أن يأخذ الزكاة، في نفس الوقت اللي الإنسان يأخذ الخمس أو يدفع الخمس أيضا هو يأخذ من الخمس، ماكو مانع. قال الإنسان مثلا سيد فقير لكنه عنده مثلا بعض الملابس اللي ما استعملها ودارت عليه السنة، ما يجب عليه أن يدفع الخمس؟ يجب عليه أن يدفع الخمس، لكنه هو بنفس الحال أنه فقير دخله محدود جدا أو ليس له دخل، فيستحق ماذا؟ الخمس. وهكذا بالنسبة إلى الزكاة. إذن أول إجراء اتخذه الشارع للوصول إلى هذا الهدف هو فرض ضرائب ثابتة تؤخذ بشكل مستمر بصورة مستمرة. الأمر الثاني إيجاد قطاعات لملكية الدولة وتوجيه الدولة إلى استثمار تلك القطاعات لأغراض التوازن الاجتماعي. يعني إذا تتذكرون عندنا بعض الأراضي الخراجية، شو المقصود بالأراضي الخراجية؟ قلنا فيما سبق الأراضي الخراجية هي تلك الأراضي التي فتحت عنوة، يعني فتحت بالقتال وهي ترجع إلى عامة المسلمين، فمن وظيفة الدولة والوالي أن يستثمر هذه الأراضي ويدفع ريعها ونتاجها إلى عامة المسلمين في الخدمات العامة وكذلك للناس المحتاجين الذين دخلهم ضعيف، هم أقل من المستوى العام. هذا من وظيفة الدولة، من وظيفة الحاكم. الأمر الثالث طبيعة التشريع الإسلامي الذي ينظم الحياة الاقتصادية في مختلف الحقول، يعني من قبيل أنه حرم الربا مثلا، تحريم الربا هذا يعتبر من التشريعات التي توصل إلى هذا الهدف، أنه منع من الحصول على الفائدة بلا عمل. سوف نتعرض إن شاء الله إلى هذه الأمور الثلاثة بالتفصيل في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين.